أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الاحتمالات في الحركة التوسطية والقطعية أربعة، منها احتمال باطل، والممكن منها احتمالات ثلاثة. وقد مضى مناقشة في الاحتمالين الأولين، وهما احتمال أن يكون الموجود بالذات الحركة القطعية وتكون الحركة التوسطية موجودة بالتبع أو بالعرض، ومنها والاحتمال الثاني أن يكون الموجود الحركة التوسطية بالذات والحركة القطعية تكون موجودة بالعرض. وذكرنا في مقام مناقشة هذين القولين ما يكفي لتوضيح صحة أحدهما إجمالا من عدمه، ولكن المقدار السابق لا يكفي ما لم نذكر ما يتعلق بالقول الثالث، وهو ما ذهب إليه سيدنا العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف. فقد ذهب إلى أن كلتا الحركتين موجودة في الخارج، وبين هذا القول ببيان خاص. وهذا القول الذي ذهب إليه هو أحد شقي الاحتمال الثالث في الباب، حيث قلنا أن الاحتمال الثالث ينحل إلى شقين، أحدهما باطل بشكل ظاهر، والآخر ما يحتاج إلى بحث. هذا الشق الآخر الذي يحتاج إلى بحث هو الذي ذهب إليه السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية. والبحث في هذا الاحتمال يكون عن جهاتين: الجهة الأولى في معناه وتوضيحه وتفسيره، وخلاصة الكلام في هذه الجهة أن السيد العلامة رحمه الله تعالى قال أن الحركة يمكن أن تلحظ بلحاظين، ويعتبر فيها اعتباران. اللحاظ الأول والاعتبار الأول هو ملاحظة ذات الحركة، بأن لا يتعلق لحاظ اللاحظ في الحركة بمقدارها ولا بنسبة المتحرك فيها إلى حد بالخصوص، وإنما يكون مصب النظر في الحركة في هذا المقام من الملاحظة ذات الحركة، فلا يجد فيها الملاحظ حينئذ إلا أنها كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، بحيث لو فرض في حد لم يثبت في ذلك الحد آنا واحدا آنين، بحيث لا يكون قبل ذلك الآن ولا بعد ذلك الآن في ذلك الحد. هذا ما يجده الملاحظ للحركة بهذا النحو من الملاحظة، ولا فرق عنده بين أن يكون المتحرك في أول الحركة أو في آخرها، أو في الجانب الأيمن أو في الجانب الأوسط، أو متحركا بنحو السرعة أو متحركا بنحو البطء، أو متحركا من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. كل هذه الخصوصيات غير ملحوظة، لا يلاحظ ملاحظ في هذا المقام الحركة إلا باعتبار كونها عبارة عن كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى بهذا الوصف. وهذا طبعا وصف ثابت غير قابل للانقسام، متشخص باعتبار تشخص موضوعه وغير ذلك من الخصوصيات المنسوبة إلى الحركة التوسطية. ولا إشكال أن هذا النحو موجود في الخارج. الملاحظة الثانية أو الاعتبار الثاني في الحركة هو أن نلاحظ هذا المتحرك بهذا الوصف منسوبا إلى حدود الحركة، بأن نلاحظ كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى في هذا الحد، ثم في هذا الحد، ويكون كونه في حد خاص قابلا للتقسيم، بحيث كلما فرضناه في حد أمكن أن نقسم كونه في ذلك الحد إلى كونين أحدهما قبل الآخر، وكلما أوغلنا في التقسيم أمكن التقسيم، فلا تنتهي قسمة الأكوان إلى حد هنا. هذا الاعتبار أيضا حاصل، والحركة بهذا الاعتبار موجودة، إذ لا وجود للحركة إلا مع تعلقها بهذه الحدود القابلة للتقسيم. فإذا تعلقت الحركة بهذه الحدود القابلة للتقسيم صار التقسيم إليها بالضرورة، ولا يشترط في الوجود أكثر من ذلك. وهذا النحو من الاعتبار موجود في الخارج، وهذا هو المراد بالحركة القطعية. فإذا الحركة القطعية هي عبارة عن نسبة المتحرك بما هو متحرك إلى حدود المسافة، بحيث يكون له في كل آن حد خاص يسبقه حد ويتلوه حد آخر، ولا يثبت ذلك الحد إلا مقدارا قابلا للتقسيم. قال السيد الحكيم العلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى أن هذا الاعتبار موجود في الخارج، فيكون اعتباران للحركة موجودان في الخارج، بأحدهما تكون الحركة توسطية وبالآخر تكون الحركة قطعية. ثم قال السيد قدس الله نفسه أن الدليل على وجود كلا الاعتبارين في الخارج صدق مفهومهما على الخارج، ولا أدل على وجود الشيء من صدق حده على الواقع ومتن الأعيان. هذا هو الكلام في الجهة الأولى. الكلام في الجهة الثانية عن صحة هذا الكلام الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى، وهنا نذكر أكثر من إشكال. الإشكال الأول هو ما ذكره الشهيد المطهري قدس الله نفسه. قال الشهيد المطهري أن المعنى الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى معنى بديع طريف حسن في نفسه، إلا أن حمل محل الخلاف عليه بحيث يكون الخلاف بين من ذهب إلى وجود الحركة التوسطية دون القطعية ومن ذهب إلى العكس خلافا في وجود الحركة بهذا الاعتبار أو بهذا الاعتبار ممنوع، وذلك لأن مدعى من ذهب إلى أن الموجود هو الحركة التوسطية انتفاء الحركة القطعية بكل الاعتبارات، بمعنى أن المصداق العيني في الخارج لا يصدق عليه الحركة القطعية عنده، سواء اعتبر الواقع العيني بهذا النحو أو اعتبر بهذا النحو. فقالوا مثلا أن الحركة القطعية قابلة للقسمة لا إلى نهاية، والحركة في الخارج لا تقبل القسمة أبدا. هذا مراد من قال بأن الموجود هو الحركة التوسطية دون الحركة القطعية. فدعوى أن الحركة موجودة بكلا الاعتبارين لازمها صدق كلا الاعتبارين على الخارج، فيكون الخارج قابلا للقسمة باعتبار غير قابل للقسمة باعتبار آخر، وهذا خلاف كلام من خالف، فإن من خالف قال أن الواقع العيني إما أن يقبل القسمة مطلقا كما في الحركة القطعية، وهم الذاهبون إلى وجود الحركة القطعية دون التوسطية، وإما أنه ليس قابلا للقسمة أصلا وهذا قول من ذهب إلى أن الموجود هو الحركة التوسطية دون القطعية. فإذا لا معنى للقول بأن الواقع العيني في الخارج من هذه الجهة يقبل القسمة ومن هذه الجهة لا يقبل القسمة. هذا إشكال الشهيد المطهري قدس الله نفسه الزكية. والجواب عن هذا الإشكال من وجهين. الوجه الأول أنه لا عبرة في هذه المباحث العقلية بانطباق كلام أحد على ما يدعى أنه حكم العاقل وعدم انطباقه، فليكن هذا الحكم المدعى أنه حكم العاقل مخالف لكلام الأقدمين، فإن المتبع هو البرهان لا كلمات المتقدمين. ولنفرض أن السيد العلامة رحمه الله تعالى كلامه لا يوافق كلام المتقدمين، فهذا بنفسه لا يكون دليلا على خطأ كلامه قدس الله نفسه الزكية. ثانيا أن مدعى الشهيد المطهري أن كلام العلامة لا يوافق كلام المتقدمين هذا فيه دغدغة، وذلك لأن كلام المتقدمين هو أن الواقع الخارجي إما ما يكون بإزاء الحركة التوسطية، ومرادهم بذلك أن المصداق أولا وبالذات للحركة هو التوسط، وهذا لا يعني أن لا يصدق على الواقع العيني القطعية بلحاظ آخر. فلعلهم توهموا أن بين الجهتين نحو من الطولية فأوقعوا الكلام فيما هو الموجود بالأصالة منهما، ولكن كلام السيد العلامة رحمه الله تعالى يكشف عن أن بين كلا النحوين نحو من الاجتماع، نحو من الاجتماع والمعية في الوجود. فمدعاه أن في الحركة الشخصية الواحدة هذا من النحوان من الاعتبار، وبذلك يكون كلامه أدق من كلمات المتقدمين لأنه مناف لكلمات المتقدمين، بمعنى أن جهة الإصابة في كلمات المتقدمين هو أنهم لاحظوا جهة وحكموا بوجودها وتلك الجهة موجودة واقعا، وتوهموا أن الثانية ليس موجودا، أن الاعتبار الثانية ليس موجودا. وهذا وإن كان نحو من المخالفة بين كلامه وكلماتهم، إلا أن هذه المخالفة لا تعني أنه ناظر إلى غير ما كانوا ينظرون إليه. فخلاصة الإشكال الثاني أننا سلمنا بأن كلمة العلامة مخالفة لكلماتهم، إلا أن منظور العلامة نفس منظورهم، هم كانوا ينظرون إلى هذه الحركة التي فيها كلتا الجهتين، وتعدد الجهات موجود في كلماتهم، فظاهر كلماتهم أن التوسط والقطعية جهتان في الحركة الشخصية، إلا أنهم توهموا أن هاتين الجهتين طوليتان، بينهما من التنافي ما بين الماهية والوجود أو ما بين الواقع والعنوان. سيد العلامة رحمه الله تعالى قال أن هاتين الجهتين ليستا متعددتين، هما متحدتان في الخارج. فهذا وإن كان خلافا معهم، إلا أنه لا يعني أن محل خلاف العلامة غير محل خلافهم، بل هو ناظر إلى محل خلافهم. فكلام الشهيد المطهري رحمه الله تعالى ليس بوارد، بل يمكن أن يورد إشكال آخر على العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية، وهذا الإشكال عبارة عن أن هذين الاعتبارين اللذين ذكرهما العلامة رحمه الله تعالى باعترافه اعتباران متباينان، إذ المفروض أن الحركة التوسطية تتقوم بعدم ملاحظة نسبة المتحرك إلى الحدود، فعدم نسبة المتحرك إلى الحدود من مقومات الحركة التوسطية، لأن الحركة التوسطية عبارة عن وصف التوسط، وهذا الوصف ثابت، والثبات لا ينسجم مع تكثر الحدود الذي يكون منشأ للانقسام الذي يلازم عدم القرار. فبين عدم قرار الحد وبين وصف التوسط للمتحرك نوع من المنافاة. فإذا بين التوسط وبين القاطع من المنافاة ما يكون ناشئا من نسبة المتحرك في القطع إلى الحدود وعدم نسبة المتحرك في التوسط إلى الحدود، فبينهما منافاة. وإذا كان بينهما منافاة فإما أن تكون هذه المنافاة من باب التنافي بين الضدين أو النقيضين، وهذا غير معقول على مبناه، لأنه يدعي أن كلا الاعتبارين موجودان في الخارج، مع ملاحظة أن دعوى وجود الاعتبارين لا ترجع إلى دعوى التعدد في الحركة كما هو واضح في كلماته، إذ الظاهر أنه يريد أنهما موجودان مع وحدة الحركة الشخصية. إذن لا يمكن أن يقال أن المنافاة هنا منافاة الضدين أو منافاة النقيضين، بل ولا منافاة المتضايفين، وإنما يعقل أن يكون سنأتي إن شاء الله شيخنا الحين نشوف مثلا فعلا شنو المقدار الموجود بين اللحاظين من المنافاة، ثم نلاحظ ما يستلزمه ذلك المقدار من المنافاة من الحكم. فنقول المعقول هو أن يكون بينهما المنافاة العدم والملكة، بمعنى أن الحركة التوسطية وإن كانت في حد ذاتها متقومة بعدم نسبة المتحرك إلى الحد، إلا أنها لا تنافي تلك النسبة في الخارج، فتارة ينسب المتحرك فيها إلى الحد فتكون توسط قطعا، وتارة لا ينسب المتحرك إلى الحد فتكون توسطا، فهو شيء واحد يقبل هذا تارة ويقبل هذا أخرى. هذا هو المعقول من التنافي بينهما، ولكن هذا المقدار أيضا يستلزم عدم إمكان الاجتماع في الوجود، لأن هذا الشيء الواحد إن تخصص بعدم النسبة لم يكن قطعا، ولا وجود لشيء آخر يكون متخصصا بالنسبة حتى يكون قطعا، بل عندنا حركة واحدة تقبل أن تنسب إلى الحد فتكون قطعا، وتقبل أن لا تنسب إلى الحد فتكون توسطا، فإن نسبت إلى الحد لم تكن إلا قطعا، وإن لم تنسب إلى الحد لم تكن إلا توسطا. فالقول بأن الحركة الواحدة تنسب في حالة واحدة إلى أمر إلى الحد ولا تنسب إلى الحد هذا أمر غير معقول. نعم يعقل هذا في حالة معينة، وهي أن يكون المنسوب إلى الحد التوسط، بمعنى أن هذين الاعتبارين تارة يكونان مضافين إلى ذات واحدة، فلا بد من تحقيق النسبة بين الاعتبارين المضافين إلى هذه الذات. هذان الاعتباران إما أن يكونا وجوديين فيكونان ضدين أو متضايفين، وقد فرغنا عن عدم التضايف، وإما أن يكونا نقيضين أو ملكة وعدمها، وليس نقيضين بل هما ملكة وعدم. وإذا كان بينهما هذه النسبة، والموضوع هو ذات الحركة، فذات الحركة إن تخصصت بأحد الطرفين لم يصدق الطرف الآخر عليها، وإن تخصصت بالطرف الثاني لم يصدق الأول. ولا يمكن، انتبهوا، لا يمكن أن يقال بأنه يصدق عليها الطرف الأول من جهة ويصدق عليها الطرف الثاني من جهة، وذلك لأن الجامع بينهما أمر بسيط، إن وجد متخصصا بأحدهما لم يقبل الآخر ولو من جهة أخرى. وهذا كاللون، فإن اللون في الخارج إما أسود أو أحمر مع عدم التضاد بينهما، وذلك لأن اللون أمر بسيط، إن وجد متخصصا بفصل السواد لم يوجد متخصصا بفصل البياض. فإذا إن كان اعتبار التوسط واعتبار القاطع مضافين إلى ذات واحدة لم يعقل هذا القول، وهو أن يكون الواقع مصداقا لكلا الاعتبارين في آن واحد للتنافي بينهما. وإن كان الاعتباران بينهما من الاختلاف ما بين الوجود والعدم، بحيث يكون التوسط عبارة عن عدم نسبة الشيء إلى الحد في حال حركته مع قابليته بنحو لا بشرطية للإضافة إلى الحد، والقطع عبارة عن نسبة الشيء في حال توسطه إلى الحد، بحيث تكون النسبة بين القطع والتوسط النسبة بين لا بشرط المقسم والبشرط شيء. إذا كان هذا ففيه أن لازم هذا أن يكون القطع في طول اعتبار التوسط، لا أن يكون القطع في رتبة اعتبار التوسط، بمعنى أن المنسوب إلى الحد ما هو؟ هو المتحرك بما هو متحرك. القطع ما هو القطع؟ القطع هو عبارة عن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، بحيث لا يكون في آن واحد في حدين، عبارة عن كونه في هذا الحد، هذا هو القاطع. القاطع عبارة عن نسبة المتحرك حال حركته إلى الحدود. خب هذا الوصف لا يمكن أن يكون إلا لما يكون بين المبدأ والمنتهى. هل يمكن أن نتصور شيئا منسوبا إلى حدود قابلة للقسمة بحيث يكون كونه في الشيء الواحد قابلا للتقسيم لا إلى نهاية إلا إذا كان متحركا؟ لا يمكن. فإذا القطع دائما في طول التوسط، القطع دائما في طول التوسط. إن قلت طيب يترتب على هذا القول بأن الموجود هو القطع لا التوسط، قلت لا، يمكن أن يقال بأن الموجود أمر بسيط يحلله العقل إلى أعم وأخص. كلام، فإن الموجود في الخارج ما هو؟ ليس فصل السواد وليس جنس اللون، بل الموجود ما هو؟ هذا السواد. فإذا نحن وإن قلنا بأن كلامنا يؤدي إلى الإشكال على السيد العلامة رحمه الله تعالى، إلا أنه بعد لا يحسم الخلاف فيما هو الموجود من الحركتين، لأن غاية ما يترتب على كلامنا هو الإشكال على أن الجمع بين دعوى وجود هذا ودعوى وجود هذه الحركة التوسطية لا يمكن، الجمع بين الدعوتين غير ممكن، وذلك لأن الاعتبارين إن كانا في رتبة واحدة كانا متنافيين فيلزم اجتماع المتنافيين، وإن لم يكونا في رتبة واحدة كما هو الحق يلزم أن يكون الموجود أمرا واحدا، إما أن يكون بإزاء التوسط وإما أن يكون بإزاء القاطع. والتحقيق أن الحركة عبارة عن وجود خاص، كما سيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى في طي المباحث الآتية. فإن الحركة نحو وجود، وهذا الوجود تخصصه وتشخصه يكون باعتبار أمور، منها تبهوا لأن المسألة فعلا قد تكون موردا للاشتباه في بعض الجوانب. من مشخصات الحركة موضوع الحركة وهو المتحرك، ومن مشخصات الحركة المبدأ والمنتهى. فإن الحركة الأولى تخالف الحركة الثانية في بداية الحركة الأولى من مكان، وبداية الحركة الثانية من مكان آخر، وهكذا. ومن وقد تختلفان في المنتهى مع اتحادهما في المبدأ رحمكم الله. ومن مشخصات الحركة المسافة، فالحركة العينية غير الحركة الكمية، والحركة الكمية غير الحركة الكيفية، وهكذا. ومن مشخصات الحركة الفاعل، فإن الحركة الكمية تختلف عن الحركة الكمية بفاعلها كما سيأتي. والفاعل هنا قد يطلق ويراد به المتحرك، وليس هذا هو المراد هنا، وقد يطلق ويراد به ما منه الوجود وهو المراد هنا. ومن مشخصات الحركة الزمان، ولا يراد بالزمان، انتبهوا هنا النقطة التي ينبغي الالتفات إليها، لا يراد بالزمان هنا الزمان الذي هو مقدار الحركة، لأن مقدار الحركة تابع للحركة وليس من مشخصاتها، بل هو من أمارات تشخصها. وإنما المقصود بالمشخص في الزمان الزمان الكلي الذي يكون مقدارا للحركة التي يقع فيها الجسم، وهو حركة الأفلاك مثلا. فمثلا يقال سافر زيد يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة تحديد للزمان الذي وقعت فيه الحركة، الذي يعني مقدار الفلك عندما وقعت حركة زيد وهي السفر. إن أطلق على الزمان أنه مشخص فينبغي أن يراد به الزمان العام، ولكن في الواقع نسبة التشخص إلى الزمان في الزمان العام ليست مباينة لنسبة التشخص إلى الموضوع، لأن الزمان الذي يكون مشخصا هو ما أخذ في قيدا في الموضوع. مثلا سافر زيد يوم الجمعة، ثم تقول سافر زيد يوم الخميس، التباين بين السفرين زين مع تعددهما في الواقع ليس راجعا إلى اختلاف الزمان فقط، بل راجع إلى أن الحركة الأولى قامت بزيد المتخصص بزمان يوم الخميس، بمعنى أن المسافر من هو؟ هو زيد يوم الخميس. فهذا قيد في الموضوع، وليست الذات مطلقة ولكن الحركة تقيدت في الواقع، هذا قيد في الموضوع. طيب هذا طبعا هذا النحو من التقيد واضح على القول بالحركة الجوهرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. مرادنا على كل حال أن الزمان بنفسه إذا كان مقدارا للحركة الذات المعينة ليس مشخصا للحركة بل تابع لتشخصها. نقول إذا كانت الحركة متخصصة بهذه الخصوصيات ومتشخصة بهذه التشخصات، فلا معنى للقول بوجودها من دون وجود مشخصاتها. إذا الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فلا معنى للقول بوجود الحركة من دون إضافة إلى الجسم، أو من دون إضافة إلى المسافة، أو من دون إضافة إلى كذا وكذا، هذا لا معنى له. كما لا معنى لأخذ الإضافة إلى المسافة من غير ملاحظة الحركة، وعليه. فالصحيح أن معنى وجود كلتا الحركتين هو أن في الواقع شيئا واحدا عينيا بسيطا يحلله العقل إلى معاني متعددة، كوجود اللون في الخارج بناء على وجودها والحق أنها موجودة، إلا أن هذا الموجود البسيط ينتزع منه معاني متعددة، بعض المعاني عام بعض المعاني خاص. والكون في التوسط هو من قبيل المعاني العامة، والحركة القطعية هي من قبيل الفصول. إلا أن بينهما فرقا، فإن الحركة التوسطية وإن كانت من قبيل المعنى العام إلا أن خصوصيتها تميزها عن سائر المعاني العامة، فإن سائر المعاني العامة كمعنى اللون بقطع النظر عن خصوصيته المنوعة لا يقبل الوجود لأنه ثابت، اللون ثابت ولا معنى لثباته من دون فصله، بخلاف الحركة فإنها لضعف وجودها يكفي فيها هذا المقدار من المعنى العام حتى يحمل عليها الوجود. أي أن الحركة الخارجية مع أنها أمر بسيط إلا أنه ينتزع منها معنيان، أحدهما معنى بسيط وهذه البساطة تلازم صدقه على جميع الحدود، والآخر معنى مركب بحيث لا يصدق إلا على ملاحظة الشيء منسوبا إلى جميع الحدود بنحو التعاقب والاتصال، والأول هو التوسط والثاني هو القاطع. فالمتحصل أنه إن أريد من الحركة معناها الثابت في مرتبة المفهومية فالحق أن الوجود للحركة القطعية بنحو من أنحاء الثبات، وإن أريد من الحركة معناها في مرتبة التحقق فالحق أن الموجود هو عبارة عن هذا الوجود البسيط الذي يكون أولا وبالذات منشأ لانتزاع عنوان التوسط، فيكون التوسط أولى بالتحقق من القاطع في مرتبة الوجود، ولكن في مرتبة المفهومية يكون صدقهما على هذه الحركة بنحو واحد. تابعت معي؟ يعني هذا الإشكال هو أنه لم يلحظ الفرق بين الحركة وسائر المعاني. الحركة معناها البسيط العام هو أول ما ينطبق عليها في الخارج لأنها معنى ضعيف في الوجود، قوتها عين فعليتها، عدمها عين وجودها، اتصالها عين انفصالها، وهكذا. فأول ما يوجد من الحركة التوسط، إلا أن هذا الموجود البسيط في الخارج ينتزع منه الذهن معنيين، هذان المعنيان ينطبقان على هذه الحركة الخارجية معا، وذلك لأن هذا الحقيقة هذا الواقع العيني إن لاحظته منسوبا إلى حده صدقت وكانت الملاحظة مطابقة للواقع، وإن لاحظته غير منسوب إلى حده صدقت. ومعنى كون الحركة قوتها عين فعليتها هو هذا، إذ لو لم تكن الحركة منسوبة إلى الحد لم تكن معدومة، كيف والتوسط ثبات؟ توسط ثبات. فما معنى قولنا أن الحركة بين محوضة الفعل وصرافة القوة؟ في الواقع هذه هذان المعنيان ينطبقان في الذهن على الواقع العيني مرة واحدة، لكن انتبهوا معي، ليس هذا الانطباق بمعنى أن بين المعنيين اجتماعا في الوجود حتى يقال أنهما معا موجودان في الوجود، لا، أولا وبالذات الحركة ينطبق عليها التوسط، لكن هذا التوسط ليس مما يتقوم بالإضافة إلى الحاد. ومن جهة أخرى إن لاحظت الحركة مع المسافة انتزعت عنوان الحد. هذا شأن الحركة، شأن الحركة أن تقبل هاتين الملاحظتين. فإن كان مراد السيد العلامة رحمه الله تعالى أن كلا المعنيين ينطبق على الخارج فهذا المعنى صحيح مع حفظ الإشكال عليه سابقا، وإن كان مقصوده أن الحركة لا توجد ولا يحكم بثبوتها إلا مع الحكم بثبوت القاطع فالحق أنها ليست كذلك. خلاصة الكلام أنه لا يمكن الحكم بثبوت الحركة من دون ملاحظة التوسط، ولكن يمكن الحكم بثبوت الحركة من دون ملاحظة القاطع، وذلك لأن القطع خصوصية في التوسط. هذا النحو من الثبوت يعني أن التوسط سابق على القطع، وسبقه على القطع يعني أن الموجود بالذات أولا هو شنو؟ توسط، ثانيا هو القطع. لكن هل الثانوية هنا بمعنى العرضية؟ لا، الثانوية هنا بمعنى التبعية. إذن النسبة بين التوسط والقطع ما هي؟ هي كالنسبة بين الجسم التعليمي والجسم الجوهري. فإن حكمت بوجود الجسم التعليمي صدقت، وإن حكمت بخلو الجسم الطبيعي في مرتبة ثبوته وتقومه عن الجسم التعليمي صدقت، وإن حكمت بوجودهما معا صدقت، ولكن تحكم بأن المعنى السابق هو الجسم الطبيعي، أي أن التوسط مقوم للقاطع والقطع تابع للتوسط. ولا ينبغي الغفلة عن أن هذا يلزمه الحكم بأن القطع منتزع من التوسط، بمعنى أن القطع ليس منتزعا من معنى التوسط وماهيته، بل منتزع من شنو؟ من وجود التوسط في الخارج، منتزع من وجود التوسط في الخارج. إذا أحطت بهذه الخصوصيات فلنرجع إلى الجسم الطبيعي والجسم التعليمي لأنه مقياس لما نحن فيه ويقاس عليه الأمر فيما نحن فيه. الجسم التعليمي تابع والجسم الطبيعي أصيل، ولكن التبعية والأصالة هنا لا تعني أن الجسم التعليمي ليس بموجود، بل تعني أن الجسم الطبيعي أولا يوجد وبتبعه يوجد الجسم الطبيعي، هذا أولا. ثانيا، ليس للجسم التعليمي وجود مستقل عن الجسم الطبيعي، بل وجوده عين الوجود المنسوب إلى الجسم الطبيعي، فليس عندنا إلا وجود واحد ينسب أولا وبالذات إلى الجسم الطبيعي وثانيا وبالتبع إلى الجسم التعليمي. ومعنى نسبته أولا وبالذات إلى الجسم الطبيعي أن مرتبة تقوم الوجود هي مرتبة الجسم الطبيعي، بمعنى أن المرتبة التي ينتزع منها ذاتيات وجود الجسم الطبيعي، ما هي؟ هي الجسم الطبيعي. كما لو قلت المرتبة التي ينتزع منها ذاتيات زيد، ما هي؟ هي ماهيته. أما المرتبة التي توازي الجسم التعليمي فهي مرتبة انتزاع العناوين العرضية من هذا الوجود. إذن عندنا وجود واحد، بعض مراتبه مقوم، بعض مراتبه متقوم. الجسم الطبيعي هو عبارة عن مرتبة المقوم، والجسم التعليمي عبارة عن مرتبة المتقوم، هو وجود واحد. في المركبات الخارجية، في المركبات الخارجية يمكن تصور وجود المرتبة المتقومة في غير هذا الموضوع. أما في الموجودات البسيطة فلا يمكن تصور وجود المتقوم إلا في هذا الموضوع. وعليه نقول أن في الجسم الطبيعي ثلاثة أمور: الأمر الأول بساطة الواقع العيني، بمعنى أنه لا يوجد عندنا تعدد في الخارج، هو أمر واحد، وهذا شأن الحركة، لا يوجد عندنا في الخارج حركة. لذلك قال الشيخ الرئيس أن اسم الحركة واقع على معنيه، ولم يقل أن للحركة نوعين، ولم يقل أن للحركة فردين، لا لا، اسم الحركة واقع على معنيه، الحركة شيء واحد في الخارج. فمن ناحية وجود الحركة هما واحد. الأمر الثاني أن هذا الوجود الواحد ينتزع منه معنيان. الأمر الثالث أن هذين المعنيين بينهما ترتب، لأن أحدهما بإزاء ذاته والآخر بإزاء خصوصياته الطارئة عليه. وما بإزاء الذات في الحركة هو التوسط، وما بإزاء الطوارئ والمخصصات أي أمارات التشخص هو القاطع. الأمر الرابع أن نسبة أصل الوجود إلى كلا المعنيين صحيحة، وذلك لأن التوسط صادق على هذا الوجود بلحاظ ذاته، والقاطع صادق على هذا الوجود بلحاظ خصوصياته وعوارضه، ولا منافاة بين حمل المعاني المختلفة المترتبة على الوجود الواحد البسيط الذي تتعدد حيثياته وتتكثر جهاته. زين؟ وهذا يترتب عليه أمر خامس، وهو أن كلا المعنيين موجود في الخارج بهذا المعنى، بمعنى أن عندنا وجودا واحدا أصل حقيقته التوسط، ولوازمه القاطع. نعم، الحق بعد التدقيق أن القطع نسبته إلى التوسط نسبة المعنى الانتزاع إلى منشأ انتزاعه. فتكون الخلاصة أن الموجود في الخارج حقيقة ليست إلا التوسط، التوسط موجود في الخارج، يلزمه القاطع على حد لزوم الجسم التعليمي للجسم الطبيعي. إن قلت كيف نرد إشكال الشيخ الرئيس من أن القاطع في حال الحركة غير موجود، ومع وصول المتحرك إلى المنتهى تبطل الحركة فلا وجود للقاطع، لأن القطع بينهما تلازم؟ لا لا لا، في الذهن لا تلازم بينهما، يمكن أن نتصور التوسط في الذهن. نعم، ذكرنا في المعنى الرابع أنهما موجودان في الخارج، ثم في النقطة الخامسة بينا نحو وجود القاطع في الخارج. وجود القاطع في الخارج هو على حد وجود المعنى الانتزاعي فقط. في الخارج لا وجود للقاطع في الخارج، الموجود هو التوسط. زين؟ لكن ينبغي أن يفهم الفرق بين انتفاء القاطع في الخارج عن الانتفاء الذي ذكره الشيخ الرئيس. الذي ذكره الشيخ الرئيس مخصوص بالقطع إذا لاحظنا اجتماع الأجزاء، فإن القطع باعتبار عدم إمكان اجتماع أجزائه لا وجود له إلا في الذهن. بلى، الذهن قادر على جمع الأجزاء المختلفة المتعاقبة فيحكم بأنها الحركة. أما ما ذكرناه فإن مدعانا أن القطع بحده صادق على الخارج، وهذا معناه أن للقطع نحو وجود في الخارج، إلا أن القطع الذي نفاه الشيخ الرئيس غير هذا القاطع. القطع الذي نثبته وإن كان يشارك ما أثبته الشيخ الرئيس من جهة، لأنه يبينهم من جهة عدم اعتبار وجود الأجزاء بنحو الاجتماع. فإن التركب في الخارج على نحوين، نحو يعتبر فيه اجتماع الأجزاء في الخارج بنحو خاص كاجتماع الجنس والفاصل، ونحو لا يعتبر فيه اجتماع الأجزاء في الخارج بل يعتبر فيه اجتماع الأجزاء في خارج الزمان، بمعنى أن القطع أجزاؤه مجتمعة لكن بلحاظ عمود الزمن. هذا هو نحو وجود الحركة القطعية في الخارج، وهذا وجود انتزاعي في البين. وعليه فنقول أن الصحيح أن التوسط هو الموجود بالأصالة في الخارج، وأن القطع موجود بنحو التبعية أو بنحو العرضية ما شئت فعبر، أي أن نسبة القطع إلى التوسط كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. ويعني أظن والله العالم أن مراد السيد العلامة رحمه الله تعالى هو هذا، وإن كانت عبارته ليست بذلك الوضوح بحيث يعني تؤدي بنا إلى هذا المعنى، لكن تطبيق العبارة على هذا المعنى ليس ببعيد بل هو أمر ممكن. تطبيق يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.